لماذا كره الطلاق مع أنه حلال؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. إن الواقع يقرر أن للطلاق مضار بجوار ما فيه من منافع، فله أثره على المرأة إذا لم يكن لها مورد رزق تعتمد عليه، ويخشى أن تسلك مسالك غير شريفة، وله أثره على الرجل في تحمل تبعاته المالية والنفسية إذا لم يجد من تعيش معه إذا كان الطلاق بسببه، كما يتضرر به الأولاد الذين لا يجدون الرعاية الصحيحة في كنف الوالدين، فإما أن يعيشوا تحت رعاية زوج أمهم أو تحت رعاية زوجة أبيهم، وإما أن يتشردوا فلا يجدوا ما يحميهم من الانحراف، وفي ذلك كله ضرر على المجتمع. ومن أجل هذا جعله الإسلام في أضيق الحدود، ونهاية المطاف في محاولة التوفيق هي الطلاق، وقرر أنه أبغض الحلال إلى الله. وبيّن الحديث الشريف أنه من أهم العوامل التي يستعين بها إبليس على إفساد الحياة البشرية، فقال عليه الصلاة والسلام: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منزلة، يعني أقربهم منزلة، أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول له: ما صنعت شيئا. قال: ويجيء أحدهم فيقول: ما تركت الرجل حتى فرقت بينه وبين أهله. قال: فيدنيه، أي يقربه، أو قال: فيلتزم ويقول: نعم الولد أنت. رواه مسلم. وكما حذر منه الرجل حذر المرأة فقال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن، وكان من هدي الإسلام في الحد منه، إلى جانب ما ذكر أنه وصف الزواج بالميثاق الغليظ، وذلك يدعو إلى احترامه وإلى عدم التفكير في حله. وكذلك جعل الإسلام الطلاق على مراحل من أجل التجربة، فلم يحكم بهدم الحياة الزوجية من أول نزاع بين الزوجين، بل جعله على 3 مرات. وكذلك ندب إلى إمساك الزوجة وعدم طلاقها إن كرهها لأمر وفيها أمور أخرى تدعو إلى إمساكها، وأيضا أمر الزوج بضبط أعصابه والتريث في تقويم زوجته، وإذا لم يستطع الطرفان علاج المشكلة تدخلت عناصر للعلاج تهمها مصلحة الزوجين. وكذلك صان الإسلام قداسة الزوجية من العبث، فحذر من صدور كلمة الطلاق حتى على سبيل الهزل، ففي الحديث: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود. كذلك لم يحكم بطلاق المجنون والمكره عليه، ولا يقع الطلاق بحديث النفس دون تلفظ به، ففي الحديث: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. وحرم على المرأة أن تشترط لزواجها أن يطلق الزوج من هي تحت يده، ففي الحديث: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها. رواه البخاري ومسلم. جعل العصمة أصلاً بيد الرجل، لأنه هو الذي دفع المهر، وهو الذي يتكفل بنفقة الزوجة، وهو أضبط لعواطفه وأدرى بالتبعات التي تترتب عليه. وهناك تشريعات أخرى كعدم وقوع الطلاق قبل النكاح، والطلاق المعلق الذي لا يقصد به التطليق، وما يسمى بالطلاق السني والبدعي، وفيها نصوص وخلاف للعلماء. هذه هي بعض التشريعات التي تساعد على الحد من الطلاق. وقد علمنا أنه حل يلجأ إليه عند تعذر الإصلاح، وأخذت به كل التشريعات القديمة والحديثة، وما لجأت إليه بعض الدول من تحريمه وإباحة التفريق الجسدي أدى إلى أخطار كثيرة وانحرافات شكا منها المصلحون، والله أعلم.